العربي الجديد بودكاست.
أبو مدين التلمساني شيخ الشعراء.
متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم، ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا، ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم. أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم.
اشتهر بلقب شيخ الشيوخ وأبي مدين الغوث. ولد في مدينة إشبيلية في الأندلس لعائلة متواضعة. هو أبو مدين التلمساني شعيب بن الحسين الشاعر والفقيه الصوفي المجاهد. يده دفنت في القدس وجسده في الجزائر. كان في صغره يرعى الأغنام لأبويه، لكن طفولته حظيت بهاتف روحاني غير مسار حياته، فاندفع وراء الأطفال الذاهبين إلى المساجد، وراح يسترق السمع إلى تلاوتهم للقرآن، وينظر إلى سجودهم في الصلاة، فتاقت نفسه إلى العبادة منذ أن كان عمره 8 أعوام، إذ لامست الصلاة روحه، وتعلق بالقرآن شغاف قلبه.
أمي، نعم يا ولدي،
أريد أن أتعلم الصلاة وقراءة القرآن عند أحد الشيوخ مع بقية المريدين يا أمي.
يا بني، ومن يرعى أغنامنا التي نعيش منها؟ أنت ترى مشاغل والدك وأخيك، فلا تثقل علينا يا ولدي.
ولكن يا أمي.
يا بني، أبقي حب الله في قلبك ولا تستعجل، وعندما تصبح كبيرا تعلم حينها كل ما تريد.
حسنا.
ازداد الحب والتوق إلى العبادة في قلبه يوما بعد يوم، فاتخذ قراره في السفر إلى المغرب وبدأ في محاولته الأولى، لكنه فشل فيها بسبب أخيه الذي استطاع إدراكه فأعاده إلى البيت. وعلى الرغم من فشله في المرة الأولى، إلا أن عزيمته لم تفتر، وبقيت فكرة السفر إلى المغرب تحاصره وتسطو على عقله، إلى أن خطط لها جيدا وفعلها في نهاية الأمر.
يا عم، يا عم.
نعم يا بني.
كيف أذهب إلى المغرب؟
وما حاجتك في الذهاب إلى المغرب أيها الصغير؟
أريد أن أقرأ القرآن وأصلي.
يا بني، إن الله لا يعبد إلا بعلم، عليك أن تطلب العلم أولا.
حسنا، ولكن من أين أذهب؟
اذهب من هنا واتجه إلى مدينة فاس، ستجد فيها ضالتك.
شكرا لك يا عم، شكرا.
ذهب شعيب إلى مدينة فاس ودخل في حلقات العلم، فتعلم الصلاة وقراءة القرآن، غير أنه لم يكتفي بذلك، وإنما استزاد في طلب العلم من كبار المشايخ، وكان أبرزهم الشيخ ابن حرزهم، فنبغ نبوغا سريعا في علوم الدين والفقه حتى صار شيخا ذائع الصيت. لكن التحول الروحاني في قلبه نبت عند لقائه في الحج الشيخ عبد القادر الجيلاني.
شيخنا عبد القادر الجيلاني.
أبو مدين، لقد سمعت عنك الكثير، فأنت شيخ عصرك وفقيه أوانك.
لكنني أتوق إلى أن أخذ منك ما ليس عندي.
أنت عالم بالأمور، ولكن تنقصك الطريقة.
وما هي؟
قل لي أولا، ما هي الصلاة؟
هي ما نعرفه من ركوع وسجود وعبادة لله.
بل هي صورة ومعنى، فالصورة هي سجود التراب على التراب، وأما المعنى فهو سجود القلب لحضرة الرب.
اختلفت نظرة أبي مدين للعبادة والحياة، وتفتقت نفسه الشاعرة فأجاد بشعر ينبض بالحب الإلهي.
تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيهتموني في بديع جمالكم، فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي، وأوصيتموني لا أبوح بسركم، فباح بما أخفي تفيض أدمعي.
تختلف الروايات في نسب هذه القصيدة ما بين أبي مدين وشاعر آخر اسمه مالك بن المرحل، غير أن أبياتها تبقى في النهاية من أجمل ما قيل في الحب الإلهي. أخذ أبو مدين فيما بعد الطريقة الشاذلية عن الشيخ عبد القادر الذي أعلنه خليفة له في مشيخة الطريقة.
شكوت لقاضي الحب جور أحبتي، جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي، ومن عجب أني أحل إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي، فإن طالبوني في حقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي.
اتخذ شعره الذي فاض بالحب الصوفي مسارين، حيث بدأ بالإرشاد الصوفي.
الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حي إلا الله، ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه.
تناول أيضا الحب الخالص بخمريات وغزليات ذات دلالات ورموز صوفية.
أنا يا مدير الراح أفنان الغرام، ويوم نراك نرتاح يا بدر التمام، وجهك يغني عن مصباح ليلة الظلام.
لأنه شخص استثنائي لم تقتصر حياته على العبادة الروحانية فحسب، وإنما قصد العبادة بكل وجوهها، فذهب مجاهدا إلى فلسطين بعد أن جاءه نبأ قتال صلاح الدين الأيوبي للصليبيين وهو في الحج.
اللهم انصر أهلنا في الشام واجعل لنا نصيبا في الجهاد معهم. يا رجال، بعد أن ننهي مناسك حجنا لبيت الله، أنا عازم على أن أقصد وجها آخر من وجوه العبادة، وهو الجهاد في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي. من رغب منكم فليتجهز.
توجه أبو مدين بالحجاج الذين عزموا على الجهاد معه إلى الشام، وشاركوا في معركة حطين بكتيبة عرفت باسم كتيبة المغاربة نسبة إليهم. ثم انتقل أبو مدين بكتيبته مع صلاح الدين إلى القدس، ودخلوها من باب عرف باسمهم فيما بعد وهو باب المغاربة. عندما اشتدت المعارك وحمي وطيسها، قطعت يد أبي مدين في المعركة، لكنه تابع القتال إلى أن انتهت الحرب، فدفنت يده في أرض القدس. أقام فترة من الزمن هناك في ذلك المكان الذي سمي أيضا بحي المغاربة، ثم قرر السفر والعودة إلى دياره ليحظى بشيخوخة هادئة يقضيها في الشعر الصوفي والعبادة.
أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبته أرواحهم بذلوا. هم الأحبة أدناهم لأنهم عن خدمة الصمد المحبوب ما غفلوا. سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا في حبه، وعلى مقصودهم حصل.
لكن أنى له أن يرتاح، فقبل أن يصل إلى المغرب كانت أخباره قد وصلت إلى سلطان الموحدين، ولم تكن أخبارا سارة.
مولاي السلطان، عندي بعض الأخبار التي لن تسرك.
قل ما عندك.
أبو مدين يا مولاي.
ما به؟
يقولون إنه عائد إلى المغرب.
وماذا في ذلك؟
كيف يا مولاي، وهو الذي التف حوله الناس من قبل أن يجاهد مع صلاح الدين، فكيف وهو الآن شيخهم وبطلهم الأسطوري؟ بكلمة واحدة يا مولاي قد يؤلبهم عليك، وهذا تهديد حقيقي لسلطتك. أتباعه يلقبونه بالغوث، ماذا تريد أكثر من ذلك؟
معك حق. أين هو الآن؟
إنه في الطريق على مقربة منا.
أرسلوا إليه أن يأتيني فور وصوله.
وصلت الدعوة إلى أبي مدين، ووصلت معها أنباء ما أوغل به الوشاة صدر السلطان، فعلم أن السلطان قاتله، وحاول مريدوه أن يثنوه عن الذهاب، لكنه فوض أمره إلى الله.
شيخنا الجليل تريث في تلبية دعوة السلطان، فما هي إلا فخ، وما أراهم إلا يمكرون بك.
لا تخشوا شيئا، إن الله سيحميني، لعلي أموت قبل أن ألقى السلطان. دعونا نكمل سيرنا إلى تربة العباد، فهناك ما أحلى الرقاد.
حسنا يا شيخنا، على بركة الله.
تابعوا سيرهم إلى تلمسان، وعندما وصلوا إلى منطقة تربة العباد بدأ الصلاة مع تلاميذه.
الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فاضت روحه في تلك الأثناء وسلمت إلى بارئها.
الله الحي، الله الحي.
أنقذه الله من السلطان ومات قبل أن يصل، فدفن في مدينة تلمسان ونسب إليها.
أنا عبدكم، بل عبد عبد لعبدكم، ومملوككم من بيعكم وشراكم. كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي، وإن قلت الأموال روحي فداكم. خذوني عظاما محملا أين سرتم، وحيث حللتم فادفنوني حذاكم، ودوروا على قبري بطرف نعالكم، فتحيا عظامي حين أصغي نداكم.